الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان كلامنا في مسألة حجية العام في الباقي بعد التخصيص، وذكرنا إن المعروف هو حجية العام في تمام الباقي، ولكن هناك إشكال علمي حاصله هو أن هذا العام المستعمل في العموم، ولكن هذا لا يلتئم مع فرض التخصيص وخروج مقدار، أو هو مستعمل في تمام الباقي، وهذا مشكل أيضا لأن تمام الباقي الاستعمال فيه مجاز، ولا مرجح لمجاز على مجاز بمجرد كثرة العدد. هذا إشكال قوي، إشكال علمي قوي. هناك عدة أجوبة، نذكر من بينها الجواب الأول للشيخ النائيني. اختار الشيخ النائيني يا شق من الإشكال، الشق الثاني اختار، يعني قال هو مستعمل في تمام الباقي لا في العموم، لا في تمام الباقي، الشق الثاني يعني من الإشكال اختار، بدعوى أن أدوات العموم مثل كل وما شاكلها موضوعة لإفادة عموم ما يراد من المدخول، فإذا ثبت أن المراد من المدخول هو خصوص ماذا؟ التجار العدول، إذن على هذا الأساس تكون كلمة كل مستعملة في استيعاب هذا المقدار، وآنذاك لا يلزم مجاز لا في كل، لأنها موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول وقد استعملت في ذلك، ولا في المدخول لأنه اسم جنس وهو موضوع للطبيعة وقد أريدت الطبيعة، غايته أريد ماذا؟ القيد بواسطة دال آخر، لا أن الدال على الطبيعة لم يستعمل، يعني كلمة تاجر لم تستعمل في التاجر في طبيعة التاجر واستعملت في التاجر العادل، لا 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 حتى يلزم مجازي، لا 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 بل استعملت في التاجر، ودال الآخر وهو عادل استعمل في قيد عادل من مجموع الاثنين، صارت النتيجة ماذا؟ أن المراد الجدي هو التاجر العادل، فإذا لا يلزم مجازية لا في كل ولا في المدخول، وعلى هذا الأساس فلا مشكلة في البين، لكن بناء على هذا كما قلنا لا يمكن استفادة العموم إلا بعد إجراء مقدمات الحكمة في من؟ في المدخول، يعني يكون يثبت أن المدخول ما هو المراد منه المطلق، فكل تفيد الاستيعاب بلحاظ المطلق، أو المراد ماذا هو المقيد، ها؟ فكل تكون دالة على الاستيعاب بلحاظ هذا المقيد، فعلى رأي الشيخ النائيني تكون دلالة كل في طول، في طول، في طول يعني شنو في طول؟ خاف تعبير صعب، فرع بعده، بعده فرع إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، هكذا النتيجة الصيغة، هذا بيناه فيما سبق ولا شيء طبيعي، هذا قول دائما أصل محل كلامنا، أنا أمس قلت كل كلامنا في المنفصل، أما المتصل ما عدنا، لأن من الأول ينعقد الظهور وفي من في تمام الباقي، إشكال ما موجود، الإشكال فقط منحصر في المخصص بل صحيح، هذا أمس ذكرته. جيد، وصلنا إلى هذه النقطة، أشكل السيد الخوئي قدس سره على ذلك بإشكالين، أحدهما إن مقدمات الحكمة إذا جرت في المدخول وأثبتت أن المراد من كلمة تاجر هو مطلق التاجر وطبيعيه، فما الحاجة بعد هذا إلى كلمة كل؟ فما الحاجة بعد هذا إلى كلمة كل؟ إن الاستعانة بها، أي بكلمة كون، بعد جريان مقدمات الحكمة في المدخول. يكون لغوا ومن دون فائدة. إذ يكفينا لإفادة أن المراد طبيعي التاجر نفس مقدمات الحكمة. هذا الإشكال الأول للسيد الخوي. وجوابه إن اللغوية تلزم لو فرض أن كيفية الدلالة واحدة، أما إذا كانت مختلفة فلا تلزم اللغوية. إذ يكون من الوجيه استعانة المتكلم بنحوين من الدلالة، من باب التفنن في التعبير، فالمطلق يدل على الطبيعة فقط، من دون أن يكون اللفظ بنفسه دالا على العموم. وإنما يدل على الطبيعة فقط، والعقل بعد ذلك يحكم بإرادة العموم ببركة مقدمات الحكمة. وهذا بخلافه في كلمة كل، فإن اللفظ بنفسه يدل على العموم لوضعه لذلك لغة، وكأنه يرينا العموم ويسمعنا إياه، وهذا بخلافه في المطلق. فإنه لا يرينا العموم ولا يسمعنا إياه، بل يرينا الطبيعة لا أكثر. ولأجل أن العموم يكون اللفظ بنفسه دالا. دالا شنو؟ عليه. بخلاف المطلق صار العموم أقوى من الإطلاق. فيقدم عليه عند التعارض. وبالجملة حيث ان دلالة المطلق تختلف عن دلالة العموم فلا يكون الجمع بينهما شنو؟ موجبا للغوية. ثانيهما اريد ان ليش اريد اكثر من هذا، اريد ان اري العموم. ليش بابا انا اريد؟ شلك شغلته؟ لا شكو بي اوه الالفاظ في اللغة العربية يا هذا. يستعين واحد شنو بدالين، كل منهما يدل بشكل على المعنى، واي شيء وجيه اي شيء لغوية ما تلزم الحاصل. بلي ستقول لي على انه ماكو حاجة، اخو ليش واحد المتكلم يتعب نفسه؟ هذا مطلب ثاني. اما اللغوية ما لازمة في البيت، اريد ان الاستعانة بدالين خصوص في باب البلاغة، واحد شكو بهذا يتفنن هكذا. ثانيهما ان الدلالة على العموم اذا كانت متفرعة على ثبوت الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول، فسوف لا نتمكن من الحصول على العموم بشكل صريح، بحيث تكون الدلالة على العموم صريحة لا ظاهرة فقط. والوجه في لزوم ذلك هو أن مقدمات الحكمة لا تفيد مولانا صراحته في إرادة المطلق، بل تفيد الظهور في ذلك. فلا يتمكن المتكلم آنذاك من إفادة العموم بدلالة صريحة بعدما كانت الدلالة على العموم متفرعة دائما على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. هسه هو ما راد السيد الخوئي يدعى ان كل صريحه فيلزم ان لا تكون صريحه، راد كانه يدعى انه بعد باللغه العربيه ما ممكن هذا الشيء، افاده العموم بنحو الدلاله، وهذا بعيد ان اللغه العربيه عاجزه. يعني هاي تتم بعد ما ذكرها اي يعني كل ليست صريحه تصير فيما، بس هو قصدي يعني السيد الخوي ماذا يريد ان يقول، هاي تتم محذوفه، يعني يريد يدعي بعد ذلك على انه لازم هذا كل لا تكون دلالته على العموم صريحه، والحال على انه مثلا نشعر بالوجدان ان دلالتها شنو صريحه، هاي تتم ما ذكر على انه لا اللغه العربيه تصير عاجزه انذاك عن تحصيل دلالة صريحة على العموم بعد ما تتمكن هتشي. الظاهر مقصود الثاني سأنا هذا ما شققت لأنه ساكت عنه،
هذا جواب عن الإشكال الأول، يعني هذا يثبت أنه على اللغة يتشي سمع على بواسطة الإشكال الثاني، جواب عن الإشكال الأول
لأن
يعني الدال على العموم يصير لفائدة لكن مو صريحة فتنتبي اللغوية عن
الشيء يعني. بس يقول لك ماكو صريح ماكو تجيب الصريح وينه؟
ها؟ مقدمات الحكمة مصريح.
مقدمات الحكمة ما تفيد الدلالة الصريحة.
بينما الدال على العموم تفيد ويقول تفيد.
هو لا هاي تتم ما ذكرها. إيه هتش. والجواب عن ذلك إنه إن كان يقصد قدس سره أنه يلزم أن تكون اللغة العربية عاجزة عن تقديم دلالة صريحة على العموم، باعتبار أن كل دلالة على العموم تحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، ومن الواضح إن عجز اللغة العربية عن ذلك سلا تقول إهانة هاي للغة العربية أمر بعيد، بس هذا أحسن إهانة لا تدخلها بالحكم، فيرده إذا كان هذا مقصود سيد الخوئي، فيرده أنه يمكن تحصيل الدلالة الصريحة من خلال الاستعانة بأمور أخرى، بأن يقول المتكلم هكذا أكرم كل تاجر من دون استثناء، مو مهم تفريد دلالي ولا أنا قاعد أقول إذا أراد يقول اللغة العربية عال فإنه بضمي فقرة من دون استثناء تصير الدلالة على العموم صريحة، وإذا كان قدس هذا الشق الثاني يجيت، هذا الشق الثاني يجيت يجيت للشق الثاني، وإذا كان قدس سره يقصد أن دلالة كلمة كل على العموم سوف شنو لا تكون صريحة، والحال أنها مثلا شنو صريحة، فيمكن للشيخ النائين أن يجيب. نحو الصراحة على العموم، بل هي ظاهرة في ذلك. ولعل ذلك هو المطابق علما للوجدان، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لا صريح فيه، وإلا لما قبلت التخصيص والاستثناء. وبعد العموم بنحو ماذا؟ الظهور مثلا، هي ظاهر دائما، احنا نحتمل انه، لذلك الكلام فقط ما بيقول بعدنا نحتمل على انه اكو تخصيص مخصص موجود، هذا معناه انها ظاهره مو صريحه. اذا لو كانت صريحه بعد يكون ما نحتمل انه هذا مخصص مثل هذا العموم. ها لا، مخصص منفصل. ليش ليش؟ احتمال موجود. لا 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 لا، نحتمل خصوص في كلام الشارع دائما هيك. صحيح نتمسك بظهوره، بظهوره احسنتم، بظهور كلامه، مو انه صراحه كلامه. ها لا، اريد اقول يبقى لنا ظهور في العموم، ظهور، ما اريد انكر الظهور، انكر الصراحه. اكو صراحه واكو فيما مخصص منفصل، المفروض مخصص فمن لا هو خل باقي شنو؟ هو هذا اول الكلام انه شنو. على اي حال، وبعد التأمل فيما افاده السيد الخوئي قدس سره، نقول ان المناسب في مناقشة الشيخ النائيني أن يقال إن دلالة كلمة كل على العموم لو كانت متفرعة على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، فيلزم أن لا تدل على العموم في الموارد التي يتعذر فيها إجراء مقدمات الحكم، كما إذا كان الشخص نائما أو غافلا وقال أكرم كل تاجر، فإننا بالوجدان نفهم العمومة ويخطر على ذهننا وهذا دليل على أن دلالة كلمة كل على العموم لا تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. وإلا كيف انتقش العموم في ذهننا مع عدم جريان مقدمات الحكمة؟ هذا مضافا إلى أن ربط المدلول التصور الاستعمالي لكلمة كل بالمدلول الجدي التصديقي للمدخول ليس وجيها، بل ليس بممكن، لأن المدلول التصوري يغاير المدلول التصديقي. وهو متقدم عليه، فلا بد من أن يرتبط المدلول التصوري للكلمة بالمدلول التصوري للكلمة الأخرى. أما أن يربط المدلول التصوري للكلمة الأولى بالمراد الجدي في الكلمة الثانية، فأمر غير ممكن. فالشيخ يبين بعده مو واضح شنو. فالشيخ النائيني قال إن كلمة كل موضوعة للعموم، أي إن المدلول الوضعي لكلمة كل هو العموم، وهو المدلول التصوري والاستعمالي. وقد ربطه قدس سره بالمراد الجدي في المدخول، والحال ان المناسب ربطه بما بالمدلول التصور الوضعي للمدخول. فإن المدلول التصوري يختلف عن المدلول الجدي التصديقي، ولا يمكن أن تكون الدلالة الوضعية التصورية في كلمة موقوفة على الدلالة الجدية في الكلمة الثانية. هذا كله في جواب الشيخ النائيني. الجواب الثاني إن شاء الله غد للشيخ صاحب الكفاية. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المعروف بين الأعلام حجية العام في الباقي بعد التخصيص، وهناك إشكال علمي طرحناه، وهو أن العام بعد التخصيص هل مستعمل في العموم أو في الباقي؟ والأول باطل لأن ذلك خلف مولانا فرض التخصيص وإخراج مجموعة من العموم من العام، والثاني لا يمكن المصير إليه باعتبار أنه لا مرجح لمجاز على مجاز. قلنا هناك عدة أجوبة نذكر من بينها. الجواب الأول للشيخ النائيني الذي التزم بيا طرف من الإشكال بيا شق من الإشكال، التزم بالشق الثاني قال مستعمل في الباقي فعلي، ولكن من نحو الحقيقة أي مجاز ما موجود. يا بكيف؟ قال لأنها كل لأن كل موضوع لعموم ما يراد، فإذا ثبت أن المراد خصوص التجار العدول من المدخول ثبت، فكل تكون مستعملة في معناهم، حيث تكون آنذاك مستعملة في استيعاب ما أريد من المدخول. الذي أريد من المدخول خصوص التجار العدول، وهي استعملت في استيعاب ذلك، إذن استعملت في معناها الحقيقي وهو عموم ما يراد من المدخول. والمدخول أيضا لا يتلزم مجازيته باعتبار فكرة التعدد الدالي والمدلول، وأشكل السيد الخوي على ذلك بإشكالين، ناقشنا الإشكالين ثم قلنا الأولى أن يجاب بشكل آخر تقدم لا أكرر. الآن بحثنا إن شاء الله محاضرتنا الآن من الآن الجواب الثاني، هو إحنا بس جوابين نذكر أكثر بعد لا. الجواب الثاني ما أفاده الشيخ الخراساني في الكفاية، حيث اختار قدس سره الشق الأول من الإشكال، قائلا إن كلمة كل مستعملة في جميع الأفراد، لا خصوص الباقي، فالمدلول الاستعمالي هو العموم، غايته لا توجد إرادة جدية بلحاظ مقدار ما خرج بالاستثناء، مع بقاء الإرادة الجدية على حالها بلحاظ الباقي. فلو فرض أن أفراد العام 100 فالاستعمال يكون في شنو؟ تمام 100. ولكن الإرادة الجدية تكون بلحاظ 80. دون 20 التي خرجت بالتخصيص. وبناء على هذا فلا إشكال حيث أن المتكلم أراد بالإرادة الاستعمالية إكرام 100، وطبقا لظهور حال المتكلم في أن كل ما أراده استعمالا يريده شنو جدا يحكم بأن تمام 100 مراد جدي، إلا ما خرج بالتخصيص وهو 20. وهذا الذي أفاده قدس سره مبني على قضية وهي أن الظهور في الإرادة الجدية أمر انحلالي بعدد الأفراد، فإذا كانت الأفراد 100 فهناك ظهور جدي في إرادة الفرد الأول، وهناك ظهور جدي آخر في إرادة الفرد الثاني، وهناك ظهور جدي ثالث في إرادة الفرد الثالث، وهكذا. وما دامت الظهورات المذكورة انحلالية وبعضها مستقل عن الآخر، فإذا خرج 20 بالتخصيص يسقط من هذه الظهورات عن الحجية بمقدار 20. أي مقدار ما دل عليه التخصيص. وتبقى الظهورات. الباقية في الإرادة الجدية على حالها بلحاظ الثمانية. وهذا بخلافه في مرحلة الاستعمال، فإن هناك ظهورا واحدا وهو الظهور في الاستعمال في تمام المئة، غايته بالانحلال نحصل على ظهورات ضمنية بمقدار المئة. إلا أن هذه الظهورات هي ناشئة من ذلك الظهور الواحد، في الاستعمال في تمام المئة. ومن هنا تكون هذه الظهورات مترابطة فيما بينها، وليست شنو استقلالية. وبالتالي لا يصح أن يدعى أن المتكلم قد استعمل العام في الثمانين. كلا، إنه ضعيف. باعتبار أن العام في مرحلة الاستعمال ليس له إلا ظهور واحد، وهو الظهور في الاستعمال في تمام المئة. وأما الظهور في الاستعمال في الثمانين فليس ثابتا على تقدير على تقدير عدم الظهور في الاستعمال في المئة. بل هو متفرع عليه وفي ضمنه، وليس مستقلا عنه. وهذا يعني بعبارة أخرى مختصرة أن الظهورات في بلحاظ الأفراد في مرحلة الاستعمال هي واحدة حقيقة وليس الظهورات متعددة مستقلة. بخلافه في الظهورات الجدية فإنها متعددة حقيقة، وإذا ثبت سقوط بعضها عن الاعتبار لأجل التخصيص فالباقي يبقى على حاله في الحجية، على الحجية. يبقى سؤال واحد وهو أنه ما الفائدة في الاستعمال في تمام المئة بعدما لم يكن تمام المئة مرادا جدا؟ بل المناسب أن يكون الاستعمال بقدر المراد الجدي. وبالتالي يكون الاستعمال في تمام المئة لغوا، بعدما كان المراد الجدي بمقدار 80. وأجاب قدس سره عن ذلك، أي هو بعد أجاب، في الكفاية موجود، لأن ذلك من باب ضرب القاعدة. هاي تعبيرة ترى، ضرب القاعدة مو من عندي. ومقصوده قدس سره هو أن السامع لو شك في وجوب إكرام فرد من 80 فهل هناك مدرك يعتمد عليه لإثبات الوجوب؟ نعم، هو موجود بناء على كون العام مستعملا في تمام المئة، حيث يقال إن المتكلم قد استعمل العام في تمام المئة، ولا بد وأن يكون ذلك مرادا جدا له، إلا ما خرج بالمخصص. وحيث ان هذا الواحد من الثمانين لم يخرج بالمخصص ها؟ أحسنتم، لم يخرج بالمخصص فيتمسك بعموم العام. اي وين مقصودي في الاثبات وجوب اقرام، وهذا بخلافه فيما اذا لم يكن مستعملا اي العام في تمام المئة. فإنه آنذاك لا مثبت لاستعماله، في تمام الثمانين. إذ ذلك مجاز ولا مرجح لمجاز على مجاز. أو باعتبار أن الظهور في الاستعمال في الثمانين هو ثابت بسبب الاستعمال شنو في المئة، وحيث لم يستعمل العام في المئة فلا ظهور في استعماله في الثمانين، ليكون تمام الثمانين بما في ذلك الفرد المشكوك مرادا جدا. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. الآن باختصار أكرر لكم إياه من جديد أيها الأخوة الأعزاء، ما عندي شيء بس باختصار هكذا حتى نضبطه، نحذف الريد الألفاظ الزائدة. خلاصته صاحب الكفاية هكذا الدعاء قال أنا أختار الشق الأول يعني مستعمل في تمام المئة، غايته المراد الجدي هو بمقدار شنو 80 وليس بمقدار 100، وإلا فهو مستعمل فيما في المئة، وبناء على هذا فلا إشكال. خب بس قلنا هذا الكلام من صاحب الكفاية مبني عليه على أنه الظهورات الجدية ظهورات ماذا استقلالية بعدد متعددة بعدد الأفراد واستقلالية، حتى نقول ظهور بمقدار 80 موجود وبمقدار 20 ما موجود، وإلا إذا كانت ترابطية ما يمكن التفكيك نقول ظهور جدي بمقدار 80 موجود حجة وبمقدار 20 غير موجود، ما يمكن التفكيك. هذا مبني على أن هذه الظهورات مستقلة، يعني هناك ظهورات جدية بقدر 100، فهناك ظهور جدي بلحاظ الفرد الأول مراد جدا، وهناك ظهور جدي بلحاظ الفرد الثاني مراد جدا، وكل واحد مستقل عن الثاني، وهذا بخلافه في مرحلة الاستعمال. فإن الظهور في الاستعمال هو ظهور واحد بلحاظ الكل، وهذا الظهور الواحد نحن نحلله إلى نحن وإلا حقيقة لا توجد ظهورات متعددة، نحن نحلله أو ضمنا نقول إلى 100 ظهور، بس هذه 100 هي ترابطية يعني ضمنية، يعني ما موجودة مستقلة وإنما موجودة بوجود واحد ضمن ذلك الظهور الواحد. ولذلك ما نتمكن نقول على أنه هناك ظهور في الاستعمال في 80 وحدة، هذا ما يمكن. في الظهورات الجدية يمكن، أما في الظهورات الاستعمالية لا، هي ترابطية لأن ظهور استعمالي واحد. إذن هذه الفكرة من صاحب الكفاية مبنية على أن الظهور في المراج الجدي في الإرادة الجدية هي هو ليس ظهور واحد، وإنما هو انحلالي بعدد الأفراد، يعني مئة ظهور، وسقوط بعض ما يستلزم سقوط البعض الآخر عن الحجية. للحاظة في مرحلة الاستعمال الظهور واحد، والظهورات بعدد الأفراد هي موجودة في ضمن ذلك الظهور الواحد. طبيعي لو وجهنا هذا السؤال هذا الكلام إلى صاحب الكفاية ليس له من جواب إلا أن يقول الوجدان قاضين. فنقول له سر جيد بعد ساكتين احنا ما إن نحن يعني الوجدان العرفي قاض ديما. لا مو بعيد، أما في مرحلة الاستعمال مو بعيد ترى، مثل ما يقول يعني احنا ما نفهم شنو ظهوراتنا هذا، يعني لما نقول أكرم التجار فلا ظهور واحد، يعني تمام المئة فلا ظهور واحد أكو، مو أكو ظهور فيما في أنه أكرم هذا أو ظهور في أنه أكرمه، وإنما ذني في ضمن ماذا ذلك الظهور. ففي مرحلة الاستعمال الحق كما يعني وجدان مو بعيد يساعد على ما يقول، أما في مرحلة الجد بعد شوية نجي نشوف شنو شلون هذا. ثم بعد ذلك حينما وجه إليه سؤال وهو أنه ما الفائدة في الاستعمال في تمام البيئة بعدما كان تمام المئة ليس بمراد جدا، قال على أنه الفائدة تظهر فيما هذا من باب ضرب القاعدة حتى نستفيد منك قاعدة في موارد الشك، إذا شكينا واحد من الثمانين يجب إكرامه أو لا، فبناء على أن العام مستعمل في تمام المئة إيه بل يجب هذا شنو إكرامه، لأنه نقول هناك ظهور في وجوب إكرام الكل بما في ذلك هذا الواحد، وهذا مراد جدا إلا أن يدل دليل خارج على التخصيص، ولم يدل دليل خارج على التخصيص فيجب إكرامه حينئذ، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن هناك ظهور في الاستعمال في تمام المئة، كيف نثبت وجوب إكرام هذا الفرد المشكوك؟ ما يمكن آنذاك، لأنه لا ظهور في وجوب إكرام المئة في الاستعمال في المئة، كما لا ظهور في الاستعمال فيما في خصوص الثمانين، لأن الظهور في الثمانين متفرع على الظهور في المئة، وحيث لا ظهور في المئة الاستعمال في المئة فلا ظهور في الاستعمال في الثمانين. هذا توضيح ما أفاده صاحب الكفاية، وقد أشكل عليه بعدة إشكالات. أذكر لكم الإشكال الأول جواب إلى غد. الإشكال الأول ما أفاده الشيخ الإصفهاني في نهاية الدراية الجزء الأول، طبيعة على الطبعة القديمة الذي كانت عندي، الجزء الأول صفحة 337 وحاصله إن هناك ظهورين، ظهور استعمالي في تمام في الاستعمال في تمام المئة، وظهور جدي في إرادة تمام المعنى الاستعمالي. وهنا لا يمكن التحفظ على كلا الظهورين، بأن نقول هو ظاهر في الاستعمال في تمام المئة، وظاهر أيضا في كون تمام المئة مرادا جدا، بل لا بد من رفع اليد عن أحدهما. وأنت أيها الشيخ الأستاذ قد حافظت على الظهور شنو الأول أي الاستعمالي، ورفعت اليد عن الظهور الثاني، وقلت أن تمام المئة ليست مرادة جدا، ولكن لما لم تعكس؟ بأن تقول إن العام مستعمل في الثمانين وهي مرادة جدا، وذاك التصرف الأول ليس أولى من هذا. وش حكاية للشيخ الأصفهاني؟ يعني قضية ترسعت لو هذا ترفع اليد عنه وتحافظ على لو بالعكس، فليش تسوي هذا؟ رجاء فكروا فيه إلى غد شنو صحيح شلون نجاوب عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.